بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم. الهداية مطلب عظيم كل يسعى إليه، ولذلك من أجل هداية الخلق وهو من رحمة الله أرسل الله لنا الرسل وأنزل الله عز وجل علينا الكتب. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة، سورة الكهف: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فالهداية أمر يسعى له المسلم ويرجوه ويسأل الله جل وعلا دائما أن يهديه، أولا إلى الصراط المستقيم، وأن يهديه ثانيا أن يثبته على الحق الذي أمر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا لم يشاء الله هدايتك فلن تهتدي، وإذا لم يشاء الله سعادتك فلن تسعد، ولكن الواجب على الإنسان الله أن يسير فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، لأن الله خلقنا في هذه الحياة ورسم لنا طريق الخير ورسم لنا طريق الشر. إنا هديناه النجدين، النجدين وهما طريق الخير والشر، فمن سلك طريق الخير فلا بد أن يوصله إلى ما يحبه الله عز وجل، ومن سلك طريق الشر فلا بد أن يوصله إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الحديث عن الهداية وأنواعها أمر في غاية الأهمية. الهداية وردت في القرآن يراد بها هداية الدلالة والإرشاد، وأتت في القرآن يراد بها هداية التوفيق والإلهام. وذلك العلماء حينما تحدثوا عن قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قالوا هنا هداية مثبتة وهنا هداية منفية. فقالوا الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، كل الأنبياء بيدهم هذه الهداية، العلماء، الأولياء، الصالحين، الدعاة يدعون الناس إلى الخير، يدعونهم إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. لكن هداية التوفيق والإلهام هذه ليست إلا لله جل وعلا. بمعنى لو بذل أحدنا ما بذل من أجل أن يسعى في هداية فلان وفلان، والله جل وعلا لم يشأ هدايته فلن يهديه الله جل وعلا. لا أعظم في الدعوة إلى الله من الأنبياء. الأنبياء آتاهم الله جل وعلا الوحي وآتاهم الله جل وعلا المعجزات، ومع ذلك تجد أن فئة محيطة ببعض هؤلاء الأنبياء لم يهتدوا بدين الله جل وعلا. آزر والد إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الحليم الأواه المنيب، والله جل وعلا قص لنا في القرآن الكريم خبر المناظرة والمحاورة التي جرت بينه وبين والده: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهنا حاول مع والده بقدر ما يستطيع، لكن الله عز وجل لم يشأ هدايته، فمات والد أبينا إبراهيم عليه السلام على الكفر ولم يؤمن بالله جل وعلا. هل هذا طعن في دعوة إبراهيم عليه السلام؟ ليس كذلك، لأن الهداية بيد الله جل وعلا. الأنبياء دورهم أن يبلغوا دين الله جل وعلا فقط، ثم تأمل في قصة نوح عليه السلام. نوح نبي من أنبياء الله، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما مكث في قومه، لكن في النهاية المحصلة النتيجة قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. ما آمن مع نوح عليه السلام إلا قليل. كان من بين من رفضوا أن ينصاعوا للحق وأن يدينوا بهذا الدين كان ابن نبي الله نوح عليه السلام. قال الله عز وجل: وقال يا بني اركب معنا، حينما بنى السفينة قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال الله عز وجل: وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلم يستطع أن ينقذه من النار وأن يؤمن بالله جل وعلا. بل نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعا الناس إلى دين الله جل وعلا. كان عمه أبو لهب وهو من أقرب الناس إليه كان من أكبر الناس عنادا وكفرا واستكبارا وإعراضا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإلحاقا للأذى برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعاه إلى الله فقال له: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذه السورة تعطي دلالة على أن أبا لهب سيموت على الكفر ولم يؤمن بالله جل وعلا، وهذا ما تم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو القريب الثاني عمه أبو طالب، وللنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب خبر عجيب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وله مع عمه أمر غريب. هذا الرجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمى الشريعة وحمى المشرع ومنع الناس أن يلحقوا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وحينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحصار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع أبناءه مكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إن أتى طعنة أو نحو ذلك فإن الأذى ينال أبناءه من صلبه ولا ينال ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه ما فعل ذلك إلا من أجل الحمية لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان في قرارة نفسه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث به هو حق وما جاء به هو حق، لكنه كان يخشى من كلام الناس: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات أبي طالب يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فيأتي إليه أبو جهل قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالنبي يعيد: وهؤلاء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نور. نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار وجيزة في القلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.